أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. في كتاب الهداية الكبرى عن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ويأتي محسن، أي الشهيد بن الزهراء عليهم السلام، مخضبا بدمه يوم القيامة، تحمله خديجة بن خويلد وفاطمة بن أسد وهما جدتاه، وجمان عمته ابنة أبي طالب، وأسماء ابنة عميس صارخات وأيديهن على خدودهن ونواصيهن منشرة، والملائكة تسترهن بأجنحتها، وأمه فاطمة صلوات الله عليها تصيح وتقول: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وجبرائيل يصيح ويقول: إني مغلوب فانتصر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله محسن على يده ويرفعه إلى السماء وهو يقول: إلهي، صبرنا في الدنيا احتسابا لهذا اليوم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال المفضل: ثم بكى الصادق صلوات الله وسلامه عليه حتى اخضلت لحيته بالدموع، وقال: يا مفضل، لا قرت عين لا تبكي عند هذا الذكر، نرجو إن بكينا الدماء أن نثاب بها. فبكى المفضل طويلا، ثم قال: يا ابن رسول الله، إن يومكم في القصاص لأعظم من يوم محنتكم. فقال الصادق عليه السلام: ولا كيوم محنتنا بكربلاء، وإن كان كيوم السقيفة وإحراق الباب على أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة وقتل محسن بالرفسة لأعظم وأمر، لأنه أصل يوم العذاب. عظم الله أجورنا وأجوركم في هذه المناسبة الأنيمة شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وأحب أن أذكر أنه سيقام في المجلس ولمدة 3 ليالي ابتداء من هذه الليلة، من ليلة غد عفوا، من يوم السبت يوم غد إن شاء الله 3 ليالي بمناسبة الشهادة. حديث الخطبة عن هذه المناسبة عن ظلامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وشبهات الظلاميين. قبل ذلك أتطرق إلى حدثين في الشأن المحلي. سمعتم خبر مؤتمر الذي وقع وحصل في الكويت لدعم إعمار العراق. الخبر حينما انتشر في الأسبوع الفائت وهو شيء إيجابي لبلدنا، ولكن انتشرت في وسائل التواصل هاشتاقات وغيرها في الحقيقة تحذر الجمعيات الخيرية وتعلن عن مقاطعتها لها فيما لو ساهمت في في تقديم أموالها لإعادة الإعمار في العراق. طبعا تذرعوا بأشكال مختلفة، بعضهم قال لأن الذين في بلدنا أولى، وكأنهم ناسين طوال هذه السنوات الأموال، كأن كل الأموال جمعيات الخيرية تصرف في هذا البلد. البعض أفصح أكثر من هذا، بيّن القضية بوضوح أنه هذه لمن تذهب، وأنه نحن لا نتحمل أن تذهب إلى جهات لا نريدها. وبعضهم صرح وقال بأنه الجمعيات الخيرية الشيعية لماذا لم تساهم. أفصح عن القضية الهاجس الأساسي في الموضوع، بيّنوا كما ذكرت، أعلنوا من قبل أنهم مستعدين لجمع التبرعات لشراء السلاح في بلدان أخرى وتجهيز الغزاة، ولكنهم يتباكون اليوم على مجموعة من الأخوة البدون الذين هم أساسا ناسينهم ولا مهتمين فيهم. نأتي إلى ردود الأفعال، وهذا الذي في الحقيقة ما زاد الطين بلة، ردود أفعال الجمعيات الخيرية تجاوبت مع هذه المطالبات بالمقاطعة بشكل سلبي. بدأوا يضمنون الضاغطين بعدة تطمينات. الأول قالوا بأن أي مال سابق تبرعتم به لنا لن يدفع في العراق أبدا، لن يدفع، مع أنه تعلمون عادة الناس من يتبرعون ما يشترطون شروط، أنه هذا يقول هاي مال للفقراء، الآن أنت الجمعية الخيرية أعرف بالموارد، عادة هكذا الناس. أما هذا التطمين يكشف على أن هناك عرفوا وبل علموا جيدا ماذا تعني هذه التهديدات بالنسبة لهم، وأي جهة في الحقيقة هؤلاء يحركون الأمور باتجاه طائفي. أمر ثاني، تطمين ثاني، قالوا بأن المال الذي سيذهب إلى العراق سنعلن لاحقا عن موعد الشروع في جمع التبرعات، واللي يبي يدفع يدفع واللي ما يبي يدفع هو حر. لاحظوا التطمين الثالث، قالوا بأن هذا المال لن يصرف إلا من خلالنا نحن وليس من أي جهة عراقية. هالحدود من التطمينات انتشرت في الصحف، عندي هذه الجريدة موجودة. التطمين الرابع أنا سمعته شخصيا، انتشر في وسائل التواصل، قالوا بأن هذه الأموال ستوزع في منطقة الموصل وأطراف الموصل، وتعنون ماذا تعني العبارة أيضا، نفس طائفي بغيض في التعامل مع مساعدة الآخرين. لأول مرة، أنا حدود علمي، إذا أحد عنده معلومة يصحح لي معلومتي، لأول مرة أسمع في تاريخ الكويت إعلان عن مقاطعة جمعيات خيرية، إعلان عن مقاطعة، ولأجل ماذا؟ ما الجريمة يعني؟ ما الجريمة في مساعدة الآخرين؟ فقط لأنهم احتملوا بأن مقدارا من المال لن يذهب إلى الطرف الآخر. مصيبة هذه في الحقيقة، تحكي مصيبة، مصيبة الجمعيات الخيرية أكثر من مصيبة الذين تكلموا، هؤلاء نعرفهم، أما الجمعيات الخيرية تدعي أن عملها إنساني وللجميع، كيف تتعامل معهم بهذه الطريقة؟ حدث آخر أيضا في نفس الخانة، قضية العفو عن السجناء. فصلوا اقتراح العفو بطريقة تشمل فقط جماعة معينة، فقط وفقط، حتى يخرجوا الشيعة بشكل واضح أقولها، لأن طريقة تفصال العفو ينبع عن هذا الأمر. ثم ما اكتفوا بهذا، عقدوا تجمع وجاء ذاك المتحدث وتكلم بالكلام المريض، حتى في الدعاء دعاء خاص، دعاء لأبناء الحمايل الكويتية الأصيلة. أذكر الأخوة المؤمنين بأن كانت كلمة سابقة، كانت كلمة سابقة ولا أنساها أنا، في أيام الغزو والكويتيون كلهم يفكرون كيف يعودون إلى بلدهم ووطنهم، هذا همهم كان، ومتى تتحرر الكويت. في عز الأزمة خطب هذا البعض وقال في كلام له، أنا تذكر لأن أنا سمعته من فترة الغزو، وصلني الشريط المقطع الصوتي، كان يقول في كلامه بأنه صدام من عين على الكويت؟ علي حسين المجيد، يكرر الاسم بطريقة حتى يعطي دلالة طائفية، أن هذا كأنما القضية الآن الأساسية أن هذا الشخص اللي هذا الاسم اسم لعله اسم شيعي، هذا هو اللي متعين على الكويت، تكلم بشكل واضح، مع أنه الكل يعرف أن هذا من تكريت ومن أهل السنة، وقلنا مرارا لا نحمل أهل السنة مواقف صدام وغيره، ولكن انظر إلى المرض والكلمات المريضة. في الحقيقة أنا لا أعرف بأنه متى سيطبق قانون الوحدة الوطنية، هذه الكلمات تستدعي أن هؤلاء ينجرون إلى المحاكمة للنيابة، ولكن يطلقون كلماتهم هكذا وتمضي وكأنه محاصر شيء. الكلام كثير في الحقيقة وأمور تنغص، يعني منغص، لا أريد أنغص قلوبكم أكثر من هذا، حتى على مستوى الاقتراحات التي تقدم في مجلس الأمة أيضا ترفض، حتى لو كانت بمستوى محكمة الأسرة وفق القانون الجعفري، حتى بهالمستوى انظروا، يعني هذه أدنى الحقوق، أدنى الحقوق وأيضا تهمل. أسأل الله عز وجل أن يجنب بلدنا هؤلاء الذين لا يريدون الخير لهذا البلد، وأن يعزز في نفوس أبناء هذا البلد المحبة والتسامح والخير، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. حديث الجمعة أيها الأحبة عن ظلامة الزهراء عليه السلام وشبهات الظلاميين. هناك ظلامة وظلمة، الظلامة هي ظلامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها المؤدية لاعتداء عليها ومن ثم شهادتها صلوات الله وسلامه عليها، وهي ثابتة بالتواتر. وهناك ظلمة تسعى لإسقاط هذه الظلامة، وقضية الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام. أرادت الزهراء عليه السلام بهذه الظلامة أن تصنع مبدأ يتميز من خلال الحق من الباطل لطالب الحق، فأوصت بظلامات أخرى لها عليه أفضل الصلاة والسلام تدل على ظلامة الاعتداء. أوصت بأن تدفن ليلا، أوصت بأن يعفى قبرها، أوصت بأن لا يحضر من ظلمها جنازتها، كل هذه في الحقيقة للدلالة على تلك. في مقابل هذه الظلامة التي يسطع من خلالها نور الحق لطالبيه، سعى أهل الظلامة لكي يلغوا أصل الظلامة، أو على الأقل يحرفوها، يسقطون من قيمتها، يعني يقولون حدث وقع ولكن لا دلالة فيه على شيء. وهنا الخطورة، في كلا الأمرين الخطورة. أنا أريد أيها الأحبة هنا وأكون واضحا كما كنت واضحا معكم، أتناول ثلاثة من الشبهات وكرؤوس أقلام أعرضها مما تعرض لها المتحدث سابقا في برنامج مطارحات. أنا أيها الأحبة تعرفون منذ فترة طويلة أتكلم عن هذا الموضوع، وأنا أحكي هاجس الحوزة العلمية، هاجس العلماء، عندي تواصل، أعرف ماذا يجري خلف الكواليس، أعرف ماذا يتكلم العلماء، ولكن البعض وأنتم ولله الحمد علمتم هذا الاهتمام وبقيتم تعرفون أهمية هذا الطرح. أنا لا أوجه الخطاب إليكم، إنما أوجهه للبعض الآخر. الذي كان يتحسس من هذا الطرح لا يتحسس مما يطرحه ذاك المتحدث بشكل علني وفي الفضائيات ومما يمس ثوابتنا وفيه أيضا تعريض بالمراجع خصوصا حوزة النجف ومراجع النجف، ما يتحسس من كل هذا، فقط عنده تحسس إذا مثلا واحد خطيب أو إمام مسجد في مكان خاطب الحضور بكلام هل يتحسس. لاحظتم أيها الأحبة هذا الطرح الذي كنا نطرح في مواجهة هذه الشبهات التي يطرحها في مختلف الأصعدة، الآن بينت الأمور بشكل واضح، صدرت الفتاوى من المراجع في هذا الأسبوع، المرجع الشيخ الوحيد الخراساني حينما عرضت عليه مجموعة من كلمات هذا المتحدث من جملة التي ذكرتها من قبل حين يقول بأن أنت من حقك أن تحاسب المعصوم، أو حينما يقول من حقك أن تتخذ أي دين كان حتى لو كان الكفر ما دام عندك دليل وغير ذلك، قال بأن المطالب المذكورة مخالفة للمعتقدات المسلمة عند الشيعة الإمام. مسلمة تعني أن هذه لا تخضع للاجتهاد، يعني من ينكرها منحرف، ونظير هذا قالوا في حق آخرين. المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي، هذه المطالب المذكورة مخالفة للمعتقدات المسلمة عند الشيعة الإمامية، عاذنا الله من مضلات الفتن. الشيخ بشير النجفي، الأفكار المذكورة مخالفة للمذهب الجعفر الحق ومعتقدها خارج عن المذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه في الحقيقة تكشف عن شيء، أن سعوا قدر الإمكان أن الأمور تمضي باتجاه، ولكن يظهر أن البعض متمادي إلى حد كبير جدا. فصدرت هذه الفتاوى واضحة الدلالة، لا تحتاج إلى تفسير، وتؤكد على انحراف بين. وكما يقول الشيخ بشير النجف، هذا خروج عن معتقدات الشيعة الإمامية، خروج عن أمر المذهب. من جملة التشكيكات التي طرحها، واحدة من التشكيكات، قال بأن هذه قضية تاريخية، هذه أجبنا عنها سابقا أكثر من مرة، أن هذه ليست قضية تاريخية بل هي قضية عقائدية، لأنها تمس أمر الولاية، ولأنها أمر إمامة أميرون صلوات الله عليه وسلم في صميم النزاع، ولأنها فيها دلالة على إسقاط الذين غصبوا حق أميرون صلوات الله السلام عليه، وبهذا المعنى قضية عقائدية. ولهذا تلاحظون علماءنا في الكتب الكلامية يريدون القضية في كتاب كلامي اعتقادي مو كتاب تاريخي. أمر آخر، ما اكتفى بهذا المقدار، ما اكتفى، يعني جعل الذين ينقلون ظلامة الزار عليه السلام جعلهم المدانين. يقول أنت بأي حق تنقل عن هذه الكتب، أنت ما عندك علم، جعلها قضية تاريخية. وبعدين قال قضية تاريخية لا يجوز، بعض علمائنا قائل أنه لا يجوز الإخبار في القضية التاريخية إذا الشخص ما عنده علم. عجيب، يعني نقلها أولا من العقائدية للتاريخية، ومن التاريخية أراد يطبق بعض الكلمات بأنه ما دام ما عندك علم لا يجوز. أولا هذه قضية عقائدية وليست تاريخية، ثانيا هذه القضية مما حصل بها العلم بسبب التواتر، بسبب التواتر، والتواتر الإجمالي من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة، أقوى من الأحاديث الصحيحة. النقطة الثالثة، قال بأن هذه الظلامة مستندها الأساسي كتاب سليم بن قيس، وكتاب سليم بن قيس عليه كلام، فيه كلام. في الحقيقة هذا الكلام باطل لأسباب كثيرة، منها أن كتاب سليم بن قيس صحيح أن فيه بعض التفاصيل مما لا تجده في كتب أخرى، ولكن لا يعني كونه المصدر الأقدم، وهذا اللي حاول أن يسعى أن يربط المتحدث، أن يربط بين قدم المصدر وكونه أصلا، وهذا غير صحيح. كونه أقدم مصدر مع أنه ما يقبل بأنه هذا الكتاب موجود وثابت وكذا، يريد أن يأخذ من الكتاب ما يحلو له، فما يريد يثبت الكتاب وأن هذا أقل هذا المصدر الأقدم الموجود. كونه أقدم مصدر هل يعني أن كل ما تأخر عنه هذا في الحقيقة مأخوذ عن المصدر الأقدم؟ يعني أضرب مثال بسيط، الآن حادثة الغدير، نفترض ما وصل إلينا أقدم رواية رويت عن أميرين صلوات الله وسلامه عليه مثلا، هل يصح أن نقول أن أقدم مصدر نقل الواقعة يعني أنه بقية الصحابة الذين نقلوا الآخرين مثلا عن حادثة الغدير ذلك أخذوا عن أمير عليه السلام؟ لا، قد يكون هم أنفسهم حضروا الواقع ونقلوها، أنفسهم حضروا الواقع. ومما يؤكد على هذا الأمر أنه لاحظوا المصادر الموجودة الآن، إذا كانت القضية عن كتاب سليم بن قيس، نلاحظ روايات كثيرة ذكرت تفاصيل الهجوم ولم تنقل في إسنادها عن سليم بن قيس ولا عن كتاب سليم بن قيس، ما نقلت، مع أن السيد الخوي قدس سره عنده ملاحظة سجلها في ترجمة سليم بن قيس موجودة في معجم رجال الحديث، يقول بأن الرواية عن سليم بن قيس إذا وجدناها في الكتب مو بالضرورة تعني عن كتاب، يمكن من غير الكتاب. وبالفعل الذين قاموا بتحقيق كتاب سليم بن قيس أثبتوا وجود الروايات عن سليم بن قيس مو موجودة في الكتاب الموجود، يعني ليس كل ما ينقل عن سليم هو عن كتابه، حتى يكون التشكيك في الكتاب تشكيك في تلك الروايات. ثم فوق هذا أضيف أيها الأحبة، لاحظوا الآن أنا أذكر لكم بعض الروايات، الآن رواية الشيخ الصدوق في الأمالي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله تثبت كسر الضلع وإسقاط الجنين، أنا كفهرسة فقط أنقلها. رواية ابن القولويه في كامل الزيارات الباب 108 حديث 2 عن الإمام الصادق وليس عن سليم بن قيس الذي كان في عهد أمير المؤمنين، وقاتل أمير المؤمنين يقول الإمام يعبر وقاتل فاطمة محسن، المحسن من فاطمة، في الباب 108 حديث 11 يتحدث عن الزهراء وتضرب ويحامل، رواية عن حماد بن عثمان عن الإمام الصادق وتطرح ما في بطنها وتموت من ذلك الضرب، رواية دلائل الإمامة عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر عن أجداده عن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عمار وحملت بمحسن وجرى ما جرى في يوم دخول القوم عليها دارها وما لحقها من رجل وأسقطت به ولدا تماما وكان ذلك أصل مرض وفاتها، رواية الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي والمشهور الذي لا خلاف في بين الشيعة أنها ضربت على بطنها حتى أسقطت، والرواية بذلك مشهورة عندهم، أصلا القضية بشهرتها تصحح ما جاء في كتاب سليم ولا تفتح باب التشكيك في كتاب سليم، المنصف يدرك هذا المعنى. باختصار أيها الأحبة وأختم الحديث، هذه الشبهات شبهات ظلامية لا يمكن أن تقف أمام الحق، ونحن في الحقيقة إنما نؤدي مسؤوليتنا، علينا مسؤولية نؤديها، وإلا لا يمكن لأحد أن يغطي على هذا النور. نعم يمكن أنا أن أتخلف عن المسيرة أو لا أتخلف، هذا الأمر بيدي أنا أتخذ القرار. الشيخ الوحيد الخراساني حينما يتحدث عن أهمية إحياء هذه المصيبة الكبرى يقول أن تضعيف الشعائر الفاطمية له خيانة للمذهب وجناية على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في كلام سابق آخر له يقول من الممكن أن البعض ممن يتحلون ببعض الصفات الشيطانية يقول هؤلاء يبثون الوساوس في قضية شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، يقول البعض قال بأنه كيف أنتم يعني من خلال تسليط الضوء على قضية الزهراء أنتم في الحقيقة ستضعفون قضية عاشوراء، عاشوراء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يقول عملا تلك السنة التي حصل فيها الاهتمام بالفاطمية في عاشوراء سيد الشهداء الحضور كان مضاعف، ثم يقول بأن هؤلاء ما عندهم هذا المقدار من الفهم والوعي والشعور والإحساس بحيث يدركوا بأن هذه القضية قضية عاشوراء أصلها قضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، والرواية التي صدرت بالخطبة تؤكد على هذا المعنى، أصل يوم العذاب. ثم يؤكد على نقطة مهمة جدا، يقول بأن الشيطان يوسوس في كل أمر بما يتناسب مع ذلك الأمر، لأن هذه القضية مهمة فيحصل الوسواس الشديد. إذن أيها الأحبة، وأختم الحديث، مسؤوليتنا أن نكون مع هذه الفاطمية، مع إحياء هذه المناسبة، أن يقوم كل واحد منا بدوره، ولا أحد يقلل من دوره. شخص حتى لو كنت شخصا واحدا لك دور، لك تأثير، يكفي أن ذلك يوجب رضا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، يكفي بالنسبة إلينا هذا الأمر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يصرف عن مذهبنا مذهب الحق شبهات الظلاميين والوسواس الخناس. اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.